بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما تقدم بأن الحديث في زرع الأعضاء التناسلية في نقطتين أو مقامين. المقام الأول في شرعية هذا الحمل، فلو كان المزروع بويضة أو كان المزروع خصية، هل يبنى على شرعية الحمل الناجم من خلال المبيض الذي سوف يفرز البويضة، أو يبنى على شرعية الحمل الناجم من خلال الخصية التي تفرز السائل المنوي؟ فهنا هل يلتزم بالشرعية أم لا؟ منشأ ذلك ما ذكرناه في البحث الماضي من أن المبيض منذ أن يخلق في رحم المرأة يكون أداة للتصنيع للبويضات، وتكون البويضات محتفظة أو محفوظة فيه، مع الأيام تبرز بويضة بويضة. فكأننا نريد أن نقرر بأن المبيض لا يستقبل أو لا ينتج بويضات جديدة، وإنما يفرز البويضات السابقة، فستكون البويضة الموجودة فيه بويضة المرأة التي أخذنا منها المبيض، وعندها سيكون الزوج ملقحا لبويضة امرأة أجنبية وليس ملقحا لبويضة امرأته. يجوز أو لا يجوز؟ هذا جانب. كذلك الكلام بالنسبة للخصية، مفروض أن الخصية عبارة عن كيس للتصنيع محتفظ بما كان سابقا للرجل الأول، وإنما عملية الإمرار بعد ذلك. فبناء على هذا سيكون الرجل قادفا لماء الرجل الأول في رحم زوجته، وعندها يأتي الإشكال يجوز أو لا يجوز. خلاصة ما قدمنا ذكره فيما مضى أن الأبوة والأمومة الشرعيان مختلفان عن الأبوة والأمومة الطبيان. مدار الشرع على انطباق العنوان العرفي، وما دام العرف يقرر أن هذا الولد متخلق من بويضة هند وهي التي زرع المبيض في رحمها، أو متخلق من ماء زيد وهو الذي زرعت الخصية فيه، فلا إشكال عندنا في صدق الأمومة والأبوة الشرعية المعتبرة في المقام، وعليه يترتب الأثر. هذا خلاصة ما قدمنا ذكره في المقام الأول. حديث الآن فعلا في المقام الثاني، وهو أصل الإقدام على العنل المتمثل في عملية قطع المرأة مبيضها للتبرع به لامرأة أخرى، المتمثل في قطع الرجل أجلكم الله لخصيته ليتبرع بها لرجل آخر. هل يبنى على مشروعية مثل هكذا عمل وجواز، أو يبنى على عدم المشروعية والجواز؟ كلام ها هنا، هل يجوز هذا التبرع أو لا؟ في المقام قد يلتزم بالمنع، طبعا طبقا لهذا الأمر سوف تكون الدائرة واسعة، لن تكون الدائرة منحصرة في خصوص المبيض والخصية، وإنما سوف تجري الدائرة حتى في التبرع بالكلية. يعني نفس الأدلة العامة التي سوف يتمسك بها المصنف للقائلين بالمانع سوف تكون جارية بالنسبة للتبرع بالكلية، بالنسبة للتبرع بالقرنية، أي جزء من الأجزاء، يعني سوف يقرر حينئذ بعدم الجواز. بل ربما يدعى عدم جواز أن يقطع من الإنسان قطعة وتركب في جهة ثانية. يعني لو أن شخصا مثلا احترقت يده على سبيل المثال وأدى ذلك إلى تشوه الجلد واستدعى إلى عملية تجميل، عادة يقتطعون قطعة من الفخذ ويعملون إلى ترقيع اليد بها غالبا هكذا. طيب هنا أيضا يأتي الكلام هذا بالنسبة للإنسان نفسه، خصوصا على مسلك الأضرار بالنفس. طيب سوف يقال حينئذ بأن هذا أيضا ليس جائزا لأنه قد يكون من صغريات ومن مصادق الأضرار. إذا ما يهمني في المقام التأكيد، على أن العنوان عنوان واسع وليس الأمر منحصرا في بعض المصاديق كما قد يتصور، بل قد تتسع الدائرة خصوصا مع تقدم الطب وتطور وهكذا. كيفما كان الكلام هنا، هل يمكن البناء على مشروعية مثل هذا العمل أو لا مجال للبناء على مشروعية مثل هذا العمل؟ وبالتالي يحرم التبرع بالمبيض، يحرم التبرع بالخصية، يحرم التبرع بالكلى وهكذا. قد يقال بالحرمة وعدم المشروعية، وبالتالي لا يجوز أن يتبرع رجل بخصيته أو بكليته لشخص آخر، كما لا يجوز لأي امرأة أن تتبرع بمبيضها إلى امرأة أخرى. يستدل لعدم الجواز بأمور. الأمر الأول التالي، وهي حدود دائرة تسلط الإنسان على أعضائه. ما هي الحدود الثابتة للإنسان في التسلط على أعضائه؟ هل هي سلطنة مطلقة أم أن سلطنة الإنسان على أعضائه محددة بدائرة معينة؟ ببيان أوضح، إن الله سبحانه وتعالى مالك لكل الأشياء ملكية حقيقية، ولا ريب أن مما يملكه الله عز وجل بملكيته الحقيقية ملكيته للإنسان بجميع أعضائه، فالله عز وجل مالك لقلب الإنسان وكليتيه و إلى آخره، جميع هذه الأشياء مملوكة لله عز وجل، لأن الله عز وجل موجده ولأن الله سبحانه وتعالى خالقه، فليس الإنسان مالكا لنفسه. يساعد على ذلك قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات والأرض. طيب، بعد الفراغ عن ثبوت الملكية الحقيقية المطلقة لله عز وجل على الإنسان، يأتي مقدار تخويل الله عز وجل للإنسان في الاستفادة من أعضائه. هل أن الله عز وجل جعل للإنسان سلطنة مطلقة على أعضائه يتصرف فيها كيفما أراد وشاء، أم أن الله سبحانه وتعالى قد أطر وحدد دائرة سلطنة الإنسان على أعضائه؟ في مقام الإجابة نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يطلق للإنسان دائرة السلطنة ولم يجعل ذلك عاما بالنسبة إليه، بل على العكس تماما، الله سبحانه وتعالى قد جعل سلطنة الإنسان في حدود مصالح نفسه، وهذا يعني أنه لا يجوز له أن يتبرع بشيء من الأعضاء الثابتة عنده إلى شخص غيره. ببيان أوضح، الله قد جعل للإنسان كليتين، فاستفادة الإنسان من الكليتين محصورة في نفسه، فهو هو الذي يجوز له أن يستفيد من الكليتين ولا يجوز له أن يتبرع بإحداهما إلى الآخر. الله عز وجل قد جعل للإنسان مثلا قرنية أو ما شابه، فجعل هذه القرنية ليستفيد منها الإنسان نفسه، وليس للإنسان أن يتبرع بها كيما يستفيد منها شخص آخر غيره وهكذا. إذن الله عز وجل قد حدد دائرة سلطنة الإنسان في الاستفادة من أعضائه المملوكة لله عز وجل في خصوص استفادة الإنسان نفسه من أعضاء نفسه، أما أن يستفيد منها لغيره فلا. واضح؟ هذا ما يذكر في المقام. المصنف قد أجاب عن ذلك بالتالي، قال: مرة يكون عندنا دليل لفظي دال على تحديد دائرة سلطنة الإنسان على أعضائه، فنقول بأن هذا الدليل اللفظي قد دل على حدود ما للإنسان من سلطنة وما ليس له من سلطنة. ومرة أخرى لا يكون عندنا دليل لفظي، فإذا شككنا سنرجع للعموم. وبعبارة أوضح، إذا شككنا في أن الإنسان مسلط على الاستفادة من أعضائه فائدة مطلقة بحيث يمكنه أن يتبرع بها لغيره ما لم يوجب هلاكه، كما يمكنه أن يستفيد منها لنفسه، طيب سيكون الأمر بحاجة إلى دليل لترتيب الحكم. إما أن يكون في المقام عموم نرجع إليه يدل على عدم ثبوت السلطنة المطلقة، أو يدل على ثبوت السلطنة المطلقة. فإذا لم يوجد عندنا ما يدل على ثبوت السلطنة أو ينفي السلطنة، سوف يكون المرجع عندها إلى ما؟ إلى الأصل العملي، والمورد من صوريات الشك في التكليف، فتجري أصالة البراءة لتفيد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان جميع التصرفات في أعضائه عند الشك في مشروعية التصرف إلا ما خرج للدليل. ولذا ذكر المصنف مثالا، قال مسألة ثقب الأنف أو ثقب الأذن أو إزالة الحاجب وما شاكل ذلك، ألا يعد هذا من التصرف الثابت من الإنسان في أعضائه؟ سؤال، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هل يدل وليكن، هل يدل، إحنا السؤال الآن مقدار سلطنة الإنسان على أعضائه، زين، هل يدل هذا على ثبوت سلطنة أو لا؟ عندك في المقام دليل عام يدل على تحديد دائرة السلطنة، ليس في المقام ما يدل على تحديد دائرة السلطنة وعليه يلتزم بجواز هذا وبجواز هذا أو لا. نعم إشكالكم في محله، تقولون بأن الشاهد المذكور أخص من المدعى، ده مرادكم. لماذا؟ لأن هذا وإن دل على الجواز إلا أنه منحصر في استفادة الإنسان نفسه، يعني لازمنا نتحدث أن الشارع المقدس لم يحدد دائرة استفادة الإنسان من أعضائه لنفسه، كل ما يكون. ولذلك يجي مثالنا قبل قليل، لو احترقت اليد واحتاجت إلى ترقيع بقطعة من اللحم، وفقا لما ذكر يمكن أن نقتطع قطعة من اللحم ونعمد إلى الترقيع، لكن هل يجوز أن نقتطع قطعة من اللحم ونتبرع بها إلى زيد لترقيعه؟ المفروض الدليل لا يدل. إذن أصالة البراءة إنما تدل على مشروعية تصرف الإنسان في أعضائه، زين، في أعضائه لنفسه أو في أعضائه لغيره. المفروض أن القدر المتيقن أن أصالة البراءة تدل على مشروعية تصرف الإنسان في أعضائه لنفسه، وليس تصرف الإنسان في أعضائه بقولين مطلق. أقل القدر متيقن، يعني مو معلوم، يعني أنه هذا أقول موجب الشاك، أن ما عندنا أساسا ما يدل على التعميم. شارع المقدس القدر متيقن، لعل الارتكاز العقلائي قاضي بهذا المعنى. أحسن، فليأكد الأمر ارتكاز العقلائي على أي؟ يمكن أن يدعى أن في المقام تعميما، المسألة بحاجة لشيء من التأمل أكثر. على أي؟ إذن الدليل الأول وما فيه جوابا ونقضا كما عرف. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به ما أشار له المصنف بأن التبرع بشيء من الأعضاء الموجودة عند الإنسان يعد نحوا من أنحاء تغيير خلق الله عز وجل، وقد تقدم عدم مشروعية التغيير. من وين؟ خب استندوا في قضية حرمة التغيير، موجودة المسألة في أحسن في قضية أشار لها المصنف في عملية الترقيع والتشريح في بحث الأحكام في الله يلعن الشيطان في مسألة له التجارة، موجود إذا تحبوا تراجعوا صفحة تقريبا 181 عفوا بس 84 عفوا صفحة 182، ولا أضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، شاهدنا، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ إلى آخر. فإن المستفاد من هذه الآية حرمة التغيير، كل ما كان موجبا لعملية التغيير زين كان محرما. والآن في المقام لا ريب ولا إشكال أن اقتطاع عضو من الأعضاء أو إزالة عضو من الأعضاء نحو من أنحاء التغيير في الخلق. الله عز وجل قد خلق الإنسان بكليتين، عندما يقتطع واحدة من الكليتين فإن هذا من مصادق التغيير. لنفترض الله عز وجل قد خلق المرأة بمبيضين أقل أو أكثر، فعندما يقتطع أو تتبرع بشيء من ذلك يعد هذا من صغريات التغيير في الخلق، فبالتالي يكون مشمولا للحرمة المستفادة من الآية القرآنية. طبعا تقريب دلالة الآية يعتمد على أن المقصود من التغيير التغيير التكويني، وبالتالي يكون التغيير في الجسد، تغيير في الخلقة، وعلى هذا يلتزم بالماء. أما لو قلنا لا، كما هو الظاهر أن التغيير تغيير في الفطرة والتغيير في الهوية والتغيير في الانتماء وليس التغيير تغييرا في الخلقة، فإن الآية أجنبية.
يعني هي الآية سمعت الشيخ موردها الأنعام، اعتبار أن العرب كانت عندهم عادات أنهم يشيلوا أيضاً الإبل وكذا.
جميل.
وسيعطوها أجنب وبالتالي حرام على أنفسهم وأعطاهم في هذا، فلو خسرت الأنعام فبادي تعرضت إليها.
خب. الكلام اللي تتصوروه صحيح لكنه مدفوع، لاحظوا. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، انتهى. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تفتوا. فالحديث عن عنوانين، عنوان التغيير في موضوع الأنعام وعنوان التغيير في خلق الله، فليس التعبير بقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله مرتبطا بمسألة تغيير الأنعام كما قد أشرتم، يعني عنوانان. التغيير عام، آمرنهم فليغيرن خلق الله عنوان عام المفروض. المدعى أن الآية القرآنية
باب العام بعد الخاص، باب ذكر العام
أبدا وليس ذكرا للعام، عنوان مقابل عنوان آخر. عنوان الأول كان في تغيير الأنعام، هذا اللي يساعد على الكلام اللي قلناه، أن الحديث في الآية إنما هو حديث عن تغيير الفطرة، لأنه بعدما كان الحديث حديثا عن الأنعام ترك الحديث من الأنعام وانتقل للحديث عن الإنسان تقريبا.
كيف وضح المناطق
الآن هذا؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خب إذا أخرجنا الأنعام فالمفروض أن المقصود بخلق الله عبارة عن الوجود الكوني، جمادات وحيوانات. أخرجنا الأنعام فبقينا الجمادات والإنسان. وش المتصور في التغيير بالنسبة للجمادات؟ يعني سيحولون الجبل إلى حجار أو سيحولون؟ واضح أن المقصود في المقام خلق الله، يعني الإنسان. بعدما أخرجنا الحيوانات بقينا بين النباتات والجمادات والإنسان. لا يتصور إرادة النباتات والجمادات في عملية التغيير، وإنما المتصور في عملية التغيير هو خصوص الإنسان، فيكون المقصود تغيير الإنسان. انجي الآن، ما هو المقصود بعملية التغيير في الإنسان؟ هل التغيير في المظهر الخارجي التكويني، أو المقصود التغيير في المظهر الانتمائي ولائي فطرة وما شابه؟ صار واضح؟ قل بناء على هذا، قل أن الآية القرآنية أجنبية تماما عن ذلك، من يعني من جميع الجهات. الدليل الثالث الذي يستدل به والانصاف الكلام اللي ذكر في أجنبية الآية عن المدعى مسلم. الدليل الثالث الذي يستدل به في المقام وهو عبارة عن التمسك بأن التبرع نحو من أنحاء الظلم والجناية على النفس، وقد ورد في الشرع الشريف النهي والمانع عن ظلم النفس، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هناك منع ونهي وتأكيد على عدم ظلم النفس. كذلك في صحيح الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع إلى أن قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه شاهد لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. فإذا يستفاد من هذا أن كل ما يقرر في المقام من ظلم يلتزم بمنعه. أجاب المصنف عن في المقام قال: لا بد أن نحدد المقصود من ظلم النفس المنهي عن. هل المقصود عن في ظلم النفس المنهي عن ظلم النفس المرتبط بعالم الدنيا، أم المقصود ظلم النفس المرتبط بعالم الآخرة؟ يقول المصنف: إن الظلم المنهي عنه في المقام المقصود به ظلم النفس المرتبط بعالم الآخرة، فكأن الله عز وجل يقول: لا يظلم أحدكم نفسه في عالم الآخرة. كيف يظلم الإنسان نفسه في عالم الآخرة؟ بأن يرتكب المحرمات في الدنيا. وبعبارة ثانية، كأن الله عز وجل يريد أن يقرر: إننا خلقنا الإنسان من أجل الجنة ولم نخلق الإنسان من أجل النار، فإذا جعل الإنسان نفسه من أهل النار فقد ظلم نفسه، فلا ينبغي للإنسان أن يظلم نفسه. هذا ما يذكر في المقام. فإذا الكلام بهذه الكيفية، وبالتالي سوف يلتزم بأجنبية الآية أو بأجنبية الدليل عن المدعى. ده أولا. زين، ثانيا يتعرض المصنف
يجاب على الجواب هذا.
أيوة.
لأنه لا مانع من الإثم الدنيا ولا
ما يضر الالتزام بلا مانع من كليهما ثبوتا مسلم، يعني الإمكان العقلي موجود، لكننا نبقى دائما وأبدا والدليل الإثباتي، يعني ما هو الدليل على صحة ما تدعون؟ آتونا دليلا يدل على أن المنهي عن ظلم الإنسان لنفسه في الدنيا وفي الآخرة.
أنا أكثر طبعا أفهم من اسم الحديث أنه لا تظلم أنفسكم يعني ولا يظلم بعضكم بعضا، والسياق الحديث أصلا يساعد هذا الكلام.
خب، لو سلمنا بهذا الكلام أيضا هذا يصب في مصلحة المصنف.
صح.
لنخرج بنتيجة مفادها أن الرواية أجنبية تماما عن المدعى، ما في مشكلة. خب زين، بعد ذلك يقول المصنف: بناء على هذا عندما يكون قوله تعالى فأيضا التمسك بقضية حرمة الظلم سوف يكون أمرا دوريا، لأن الله عز وجل يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تالي يقول سبحانه وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. التمسك بهذه الآية يكون دوريا، لأنه يكون متعديا لحدود الله، لا بد أن يصدق عليه أنه متعد لحدود الله حتى يصدق عليه أنه ظالم لنفسه، وصدق عنوان ظلمه على نفسه يتوقف على تعديه على حدود الله، فيلزم أن يتوقف الشيء على نفسه، فيكون من مصادق الدور المصرح وليس من صغريات الدور المضمر، فينتفي الأمر. إذن بناء على هذا سوف نصل إلى نتيجة بأن ظلم النفس ليس من المحرمات المولوية، وإنما ظلم النفس من الأمور الإرشادية، وإلا لو لم يكن أمرا إرشاديا لزم ثبوت عقابين على ارتكاب أي محرم من المحرمات. ها؟ العقاب الأول على التعدي لحدود الله، والعقاب الثاني على ظلم النفس، وهذا لا يمكن، لأن التعدي لحدود الله هو ظلم النفس على أساس أنه مرتبط بعالم الآخرة. أيوة أحسنتم. فإذا بناء على هذا يكون هذا الأمر هو المتصور في المقام، نتيجة عدم تمامية الدليل الثالث. أيضا الدليل الرابع الذي تعرض إليه المصنف في المقام وهو عبارة عن التالي: إن التبرع بشيء من الأعضاء موجب لحرمة الإضرار بالنفس، ولا ريب ولا إشكال في كون الإضرار بالنفس أمرا محرما. يقول المصنف: أولا نحتاج إلى معرفة تمامية كبرى حرمة كل إضرار بالنفس أو لا، حتى نستطيع الجواب عن هذه الكبرى بعدم التمامية لا بد أن نتعرف على أصل المطلب. حديثه في أصل المطلب يأتي، والحمد لله.